هذا واحد.
الرحمن الرحيم.
ثلاثة.
إياك نعبد وإياك نستعين.
أربعة.
اهدنا الصراط المستقيم.
خمس.
صراط الذين أنعمت عليهم.
ست.
غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. سبع. صح. نعم. طيب نحن ذكرنا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد المستوي وبدأ بالحمد. إذن فأول آيات الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وعدها كما عدها الأخ، الحمد لله رب العالمين هي الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أستاذ.
نعم أحسن.
الرحمن الرحيم
أحسن. هذه سبع آيات. وقال بعض أهل العلم إن الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، وبناء على هذا الرأي تكون بسم الله الرحمن الرحيم الأولى، الحمد لله رب العالمين الثانية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. نعم، لكن الراجح هو القول الأول أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية كما جاء ذلك في صحيح مسلم، ولو كانت البسملة منها لكان لها حكم الفاتحة فجهر بها. وأيضا من الناحية العددية، إذا كانت الصلاة الفاتحة بين الله وبين الإنسان نصفين، فما هي الآية التي بين الله وبين العبد نصفين؟ إذا كانت إياك نعبد وإياك نستعين يجب أن تكون هي نصف الفاتحة، يسبقها ثلاث آيات ويتأخر عنها ثلاث آيات، وهذا لا يمكن إلا إذا عددنا الآية الأولى الحمد لله رب العالمين. أيضا إذا قلنا إن اهدنا الصراط المستقيم هي السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت الآية السابعة طويلة بالنسبة للآيات التي قبلها. فإذا قسمناها وقلنا صراط الذين أنعمت عليهم تساوت الآيات أو تقاربت في الطول والقصر. طيب على كل حال هذه السورة العظيمة هي السبع المتان، كما قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة وهي أعظم سورة في كتاب الله، وقراءتها في الصلاة ركن، من لم يقرأ بها فلا صلاة له، وتسقط عن المأموم إذا جاء والإمام راكع، فإن المأموم إذا جاء والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام والله أكبر ثم يركع، وتسقط عن الفاتحة في هذه الحال لحديث أبي بكر الثابت في صحيح البخاري أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم الذي فعل هذا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال له زادك الله حرصا ولا تعد. ولو كانت الفاتحة ركنا في هذه الصورة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة لأنه لم يقرأ فيها الفاتحة، فدل ذلك على أن المسبوق إذا أتى والإمام راكع فإن الفاتحة تسقط عنه، والمعنى كذلك يقضي هذا لأن قراءة الفاتحة متى تكون؟ في حال القيام، فإذا لم يدرك القيام سقطت الفاتحة التي لا تكون إلا في القيام. وبعد الفاتحة ماذا نقرأ؟ ما تيسر، لكن الأفضل أن تكون سورة، تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. المفصل يبتدئ من سورة قاف إلى آخر القرآن، وسمي مفصلا لكثرة فواصله لأن سوره قصيرة. طوال المفصل من قاف إلى عمة، أوساطه من عمة إلى الضحى، قصاره من الضحى إلى آخر القرآن. ولكن ينبغي للإمام أن يقرأ أحيانا في المغرب من طوال المفصل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وقرأ بالمرسلات، وكذلك جاء عنه أنه قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب. فلا ينبغي للإمام أن يلازم دائما قصار المفصل في المغرب، بل ينبغي أحيانا أن يقرأ بطواله. قد يقول قائل: لو قرأ الإمام بصلاة المغرب بطوال المفصل أفلا يشق على الناس؟ فما الجواب؟ الجواب: يشق على بعض ولا يشق على آخرين. يشق على الشيخ الكبير وعلى المريض وعلى العاجز وما أشبه ذلك، ولكن هذه المشقة لا تؤثر، لأن الذي قال لمعاذ بن جبل لا تطول على الناس هو الذي كان يقرأ بسورة الطور وسورة المرسلات. وهذا يدل على أن المراد بالطول الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام هو الطول الذي يتجاوز السنة، وأما الطول الموافق للسنة فهذا سنة، ولا ينبغي للمأموم أن يتبرم منه إذا قرأه الإمام، بل ينبغي أن يشكر الإمام على ذلك وأن يدعو له بدوام التوفيق. طيب، وبعد القراءة يكبر للركوع فيقول الله أكبر، ويرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام إلى فروع أذنيه أو إلى منكبيه، ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويجعل ظهره مساويا لرأسه، ويقول: سبحان ربي العظيم. ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مثل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كذلك إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويقول بعد أن يستتم قائما: ربنا ولك الحمد، أو يقول: ربنا لك الحمد، أو يقول: اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه أربع صفات. من يعدها لنا؟ تفضل. طيب، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، نعم، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هل يقول هذه الأربع جميعا أو يقول هذه مرة وهذه مرة؟ تارة هذا وتارة هذا. طيب، بارك الله فيك. ثم يقول: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو غير ذلك مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. ويجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره كما جعلها عليها قبل الركوع، ودليل ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وجه الدلالة من الحديث أنه قال يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل جميع الصلاة إلا ما دلت السنة على استثنائه. فلننظر الآن، الركوع مستثنى، لماذا؟ لأن اليدين على الركبتين، والسجود مستثنى لأن اليدين على الأرض، والجلوس مستثنى لأن اليدين على الفخذين. يبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخلا في العموم، داخلا في العموم. ثم بعد أن يحمد الله عز وجل بما ورد يسجد، ويكون السجود على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف وهذان عضو واحد، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويكبر عند سجوده في حال هويه إلى السجود. ولكن على أي شيء يسجد؟ أيبدأ بالقدمين بالكفين أم بالركبتين؟ الصحيح أنه يبدأ بالركبتين. نستمر إن شاء الله تعالى في الدرس. تقول يسجد على الأعضاء السبعة وعددناها، ويقدم في السجود ركبتيه على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل في سجوده كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه كما يعرفه كل من شاهد البعير. وانتبهوا أن الحديث لم يكن فيه فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو كان لفظ الحديث هكذا لقلنا لا تقدم ركبتيك، لأنك إذا قدمت ركبتيك بركت على ما يبرك عليه البعير. ولكن الحديث لا يبرك كما يبرك البعير، فالنهي عن الكيفية لا عن العضو الذي تسجد عليه، وهذا فرق بين وواضح. وعلى هذا فيكون قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه مقلوبا، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، هكذا قرره ابن القيم في زاد المعاد. وقلت ذلك اعتراضا بما قال لا استدلالا بما قال، وذلك لأن أهل العلم لا يستدل بكلامهم وإنما يعترض به، ولهذا يقولون كلام العالم يستدل له ولا يستدل به، يعني إذا قال العالم قولا فقل له ما دليلك، أما أن تجعل كلام العالم حجة على عباد الله فهذا لا، لأن العالم قد يخطئ وقد يصيب، إلا أن العامي مأمور بأن يسأل أهل العلم، ولم أمره الله أن يسأل أهل العلم إلا من أجل أن إيش يأخذ بما يقولون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المهم أنه يسجد على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وفي حال السجود نبحث عن الجبهة والأنف، هل يباشران الأرض أو ترفع الجبهة أو يرفع الأنف؟ يباشران الأرض، وتمكن جبهتك من الأرض، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا سجد يمكن جبهته، ما بخليها يالا تمس الأرض كما يفعل بعض الناس، يسجد وخلى الجبهة يالا تمس الأرض، ولكن يمكنها. طيب اليدان كيف وضعهما في حال السجود؟ نعم، مبسوطتان ومظلومة أصابعها بعضها إلى بعض، مستقبلا بها القبلة، ساجدا بين كفيه، يعني يجعل الكفين محاذيين للجبهة، وإن شاء أخرهما ليكونا محاذيين للمنكبين. فإذا اليدان لهما كم مكانا؟ نعم، لهما مكانا، إما أن يكون محاذيين للجبهة والأنف ويكون السجود بينهما، وإما أن يكون متأخرين على حال المنكبين. بالنسبة للذراع والعضد كيف يكون؟ الذراع يكون قائما يوقف ذراعيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط الرجل ذراعيه انبساط الكلب. والعضدان يكونان متباعدين على الجنبين، يفتحهما هكذا، إلا إذا كان في الصف في الصلاة فإنه لا يفعل ذلك، لأنه لو فعل هذا لضيق على جاره وآذاه، ولا ينبغي أن يفعل مغذيا من أجل سنة. بالنسبة للركبتين، هل يضم بعضهما إلى بعض؟ الجواب لا، السنة فيما أعلم لم ترد بضم بعضهما إلى بعض ولا فتحهما، إذن فليجعلهما على طبيعتهما. بالنسبة للقدمين، يضم بعضهما إلى بعض، يعني يلصق الرجل بالرجل وهو ساجد، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن خزيمة، ولأنه ظاهر ما رواه ما روي في الصحيح من حديث عائشة حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فالتمست فوضعت يدها على قدميه منصوبتين وهو يصلي، واليد الواحدة لا تقع على الرجلين وهما متفرقتان. إذا يضم رجله اليمنى إلى اليسرى وهو ساجد. بالنسبة للظهر كيف يكون؟ الظهر يكون مرفوعا لا ممدودا، ولهذا يغلط بعض الناس الذين إذا سجدوا امتدوا، فإن هذا ليس من السنة بل هذا من البدعة، لأنهم يفعلون ذلك تعبدا لله، والسنة لم ترد به. السنة أن ترفع ظهرك وأن تجافيه عن فخذيك لا أن تمتد، وهناك فرق بين الامتداد وبين رفع الظهر. والسنة لم ترد بكون الإنسان في السجود يمد ظهره، وإنما وردت بكونه يمد ظهره في حال الركوع. وبعد ذلك يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو غير ذلك مما ورد. وينبغي في السجود أن يكثر من الدعاء، وأما في الركوع فيكثر من التعظيم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ثم أرفع من السجود ليجلس بين السجدتين، وهذا الجلوس يكون فيه الإنسان مفترشا رجله اليسرى وناصب رجله اليمنى، والمراد بالرجل القدم ليس الساق، الساق والفخذ ممدودتان، لكن القدم منصوب بالنسبة لليمنى ومفروش بالنسبة لليسرى، ويضع يديه على فخذيه. أما اليسرى فتوضع مبسوطة على الفخذ، وأما اليمنى فقد اشتهر عند الفقهاء رحمهم الله أنها تكون مبسوطة كاليسرى، ولكن السنة تدل على أن حال اليد اليمنى بين السجدتين كحالها التشهد، فيضم منها القنصر والبنصر والإبهام الوسطى، أو يحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويشير بها عند الدعاء، ليست الإشارة دائما هكذا، ولكن يشير بها عند الدعاء كلما جاءت جملة دعائية حركها، كما جاء ذلك في الحديث مصرحا به يحركها يدعو بها، وليس تحليكا دائما. وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وهو الذي ذكره وائل بن حجر فيما رواه أحمد في مسنده، وهو ظاهر ما رواه مسلم في احد الفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في الصلاه وذكر القبض. ولم ترد السنه ان اليد اليمنى تكون مبسوطه على الفخذ. ومن منكم اطلع على السنه بان اليد اليسرى اليمنى تكون مبسوطه على الفخذ بين سيفين فليسعفنا به، لانني بحثت عنه ولم اجد انها تكون مبسوطه. واذا لم تكن مبسوطه ووردت السنه بانها تقبض فان اتباع السنه اولى. وان كان الفقهاء رحمهم الله يقولون انها توضع على اليد على الفخذ اليمنى مبسوطه. ويقول في ما بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني، او غير ذلك مما ورد. ولكني اسال: هل احد منكم يعرف معنى هذه الجمل الدعائيه؟ رب اغفر لي، من يعرف معناها؟ أي اغفر لي ذنوبي. وش معنى اغفر لي؟ واغفرها أيضا. طيب اسأل. يعني مغفرة تتضمن طلب شيئين: الستر والتجاوز. الستر والتجاوز لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الذي يلبسه الإنسان في القتال على رأسه يتقي به السهام. وهذا المغفر يحصل به ايش؟ الستر، والثاني الوقاية. اذا غب اغفر لي يعني استر علي ذنوبي حتى لا يطلع عليها احد سواك، لان الانسان لا يحب ان يطلع الناس على ما فعله من المعاصي. وايضا تجاوز عني فلا تعاقبني عليها. اما قولك ارحمني فمعناه قدر لي الرحمة التي بها حصول المطلوب وزوال المرهوب. عافني من اي شيء؟ من المرض الحسي او المرض الحسي والمعنوي؟ الحسي والمعنوي. الحسي هو مرض البدن، والمعنوي مرض القلب، نسأل الله السلامة من الامرين. يعني عافني من مرض القلب ومرض البدن. نقتصر على ما قدمناه من صفة الصلاة، وإن تيسر لنا الليلة القادمة إن شاء الله نكمل بقية صفة الصلاة. أما الآن فنبدأ بالأسئلة. أنت تسأل؟
بسم الله الحمد لله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل هو في الغلس أم في الإسفار؟
هذا السؤال يمكن معرفة الجواب عليه بما ذكرنا أنه جميع الصلوات يسن تقديمها إلا العشاء. وعلى هذا فالسنة في صلاة الفجر أن يقدمها الإنسان في أول وقتها. وأما حديث أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فهذا إن صح فالمراد به ألا تصلوا حتى يتبين السفر ويطلح الفجر، لئلا تصلوا قبل دخول الوقت. وكل الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أنه كان يصلي صلوات الله وسلامه عليه الصبح بغلس حتى كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه. وهذا يدل على مبادرته بها مع أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة. فالصواب أن صلاة الفجر يسن تعجيلها، لكن يجب التحقق من طلوع الفجر.
فضيلة الشيخ، ذكر المروزي في مسائل الإمام أحمد أنه يحرك إصبعه في الجلوس شديدا أو كما ذكر على أي وجه يقرأ،
لأن أحمد رحمه الله يريد بالشدة شدة الرفع، يعني أنه إذا أتى الموضع الذي يسن فيه رفع الأصبع رفعه رفعا بينا، فإن كان يريد سوى ذلك فلا أعلم له وجها. والسنة تدل على أنه يحرك الأصبع عند الدعاء إشارة إلى علو من دعاه عز وجل، مثل تقول السلام عليك هذا دعاء ترفع أصبعك، السلام علينا هذا دعاء، اللهم صل على محمد دعاء، اللهم بارك على محمد دعاء، أعوذ بالله من عذاب جهنم دعاء، من عذاب القبر كذلك، من فتنة المحيا والممات كذلك، ومن فتنة المسيح الدجال، ترفعها عند كل جملة دعاء إياه. هنا
فضيلة الشيخ، إذا أردنا الإبرار في الصلاة الإبرار في الصلاة الظهر فهل يؤذن في أول وقت أم آخر الأذان؟
إذا أريد الإبراد بصلاة الظهر فإنه يؤخر الأذان، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام المؤذن ليؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، ثم أذن له في الثالثة أو في الرابعة. قال فلما ساوى الشيء ظله او قال التل ظله اذن المؤذن، وهذا يدل على ان الابراد يتاخر وليس كما يفعله بعض الناس يؤخر الاذان نصف ساعه عن العاده، لا يبرد حتى يكون قريبا من وقت صلاه العصر.
اذا الشيخ ما الحكم اذا ترك الانسان الصلاه متعمدا وخرج له، فهل يجوز له ان يقضيها ومد
الى الاذان؟ اذا تعمد الانسان تاخير الصلاه عن وقتها بدون عذر ثم صلاها بعد الوقت فانها لا تقبل منه ولو صلاها الف مره، ودليل ذلك قوله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي محددا بوقت، فاذا اخرجها متعمدا عن الوقت المحدد كان ظالما معتديا، لقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظالم المعتدي لا يقبل منه، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأنه إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا بلا عذر ثم صلىها بعد الوقت فقد عملها على وجه لم يكن عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فإذا قال قائل إذن ماذا يفعل لو أخر الصلاة عمدا عن وقتها فماذا يفعل؟ نقول يتوب إلى الله ويصلح العمل ولا يلزمه القضاء. والدليل هو ما ذكرناه الآن من الآية والحديث، وإنما قلنا لا يلزمه القضاء لأنه لو قضى في هذه الحال لم ينفعه فيكون عملا لا يستفيد منه. أما لو أخرها نسيانا أو نوما أو جهلا بالوقت كما لو كانت غيل ولا يعلم عن الوقت وليس معه ساعة، فهذا يؤخرها يصليها متى زال عذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري.
الشيخ ذكرتم أن الكلمة أو أن الحكمة في اختلاف أوقات الصلاة هو عدم حصول ملل والتعب، ما تقولون في صلاة التراويح في شهر رمضان تعدو على 20 ركعة؟
نقول فيها إن صلاة التراويح سنة لو شاء الإنسان تركها، فإذا تعب مثلا فهو في حل ينصرف ويستريح، لكن إذا كانت فريضة فإنه مجبر على أن يفعلها على الوجه الذي وردت عليه، فهذا فرق بين هذا وهذا. ولهذا كان الإنسان في صلاته يتهجد ويطول الركوع والسجود والقراءة لأنها صلاة نافلة، متى شاء قطعها وأنهاها وانصرف إلى محل راحته. أما قول السائل إن صلاة قيام رمضان 20 ركعة، فالصحيح أن قيام رمضان أحد عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة، هذا هو الأفضل الذي دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن قوما سألوا عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، ثم بينت صفة هذه الركعات أنه يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا.
ما حكم صلاة من لا يستطيع قراءة الفاتحة؟
ومع ذلك لو زاد على إحدى عشرة أو على ثلاثة عشرة فإنه لا ينكر عليه، لأن هذا ورد عن السلف أنهم كانوا يزيدون على ذلك. ولا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الإمام بحجة أنه زاد على إحدى عشرة، لأن في ذلك شرورا عن إخوانه المسلمين، وهم لم يفعلوا محرما حتى يقول أنا لا أوافقهم عليه، وإنما فعلوا أمرا فعله السلف رحمهم الله ورضي عنهم. فمنهم من يزيد على 23، ومنهم من يقتصر عليها، ومنهم من ينقص عنها، ومنهم من لا يزيد على 11 ركعة. فالإنسان إذا كان وحده أو كان إماما فلا شك أن الأفضل أن يحافظ على 11 أو 13 ولا يزيد، أما إذا كان تبعا لغيره فإن الأولى أن يبقى مع الإمام ولو صلى 23 أو أكثر، لأن الائتلاف والاتفاق أمر محبوب للشرع. ولهذا نقول إذا كنت ممن يرى استحباب الجلوس عند القيام للركعة الثانية أو للركعة الرابعة وكان الإمام لا يرى ذلك ولا يجلس، فالأفضل ألا تجلس، أن تتابع إمامك، لأن متابعة الإمام أهم. بل قد يسقط الواجب عن المأموم باتباع إمامه. أرأيت لو دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فسوف يسقط عن التشهد الأول، لأنه يصادف إيش؟ لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية من الظهر سقط عنه التشهد الأول، لأنه يصادف الركعة الثالثة للإمام، والإمام سيقوم ويزيد أيضا في الركعة الأولى له يزيد التشهد الذي هو الثاني للإمام، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. وهذا يدل على أن متابعة الإمام أمر مهم، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج من أجل أن يقول أنا أحافظ على 11 ركعة، نقول صل مع إمامك واحتسب الأجر، وليس هذا أمرا منكرا حتى تقول أنا لا أقر ولا عليه ولا أوافق عليه.
ما حكم صلاة من لا يستطيع قراءة الفاتحة لكون الإمام لا يتيح له فرصا لذلك، وهل تجب في كل ركعة؟
إذا كان السائل يريد أن الإمام لا يتيح له الفرصة لقراءة الفاتحة يعني أنه يعجل في الصلاة السرية مثلا، فهنا يجب على المأموم أن يفارق إمامه، يعني يصلي وحده يكمل وحده. لماذا؟ لأنه بين أمرين، إما أن يتابع الإمام ويدع قراءة الفاتحة، وإما أن يقرأ الفاتحة ويدع متابعة الإمام، وكلاهما لا يستقيم. وهذا يقع كثيرا فينا إذا فاتت الإنسان الصلاة ودخل مع رجل، أحيانا يكون الرجل لا يطمئن في صلاته ولا أتمكن من متابعته، فنقول يجب أن تفارقه وأن تتم الصلاة وحدك لما أشرنا إليه، لأنك بين أمرين، إما أن تدع ما يجب عليك من الطمأنينة وقراءة الفاتحة، وإما أن تتخلف عن الإمام ولا تتمكن من متابعته، وحينئذ فانفرد بصلاتك واقضها وحدك. أما إذا كان لا يعطي فرصة في الصلاة الجهرية، بمعنى أنه إذا قرأ الفاتحة وقال آمين شرع في قراءة السورة التي بعدها فقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر فانصرف من صلاته فقال ما شأنكم لعلكم تقرؤون خلف إمام؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا في صلاة الفجر وهي جهرية، وهو دليل على أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية كما لا تسقط عنه في الصلاة السرية.
فضيلة الشيخ، سبق وقلتم أن الدعاء ورفع اليدين بعد الصلاة بدعة، وهناك أن الدعاء بعد الفريضة لا يرد، مع رجاء فضيلتكم ذكر أوقات الدعاء وأشهر أوقات الدعاء.
نعم، نحن نقول إن الدعاء بعد الصلاة الفريضة أو النافلة غير مشروع، والأفضل أن يكون دعاؤك قبل السلام، وذكرنا دليل ذلك فيما سبق. ولكن يقول السائل إنه ورد أن الدعاء بعد الصلاة لا يرد، ولم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة. أدبار الصلوات المكتوبة ما هي؟ هل هي التي بعدها أو هي آخر الصلاة؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والصحيح أن المراد آخر الصلاة. ودليل ذلك حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فدل ذلك على أن دبر الصلاة الذي هو مكان الدعاء هو آخر الصلاة وما كان قبل التسليم.
فضيلة الشيخ، هل التقصير حيث في المعارف المتبع الآن وصورته أن يبيع السيارة ب30,000 ريال نقدا و35,000 ريال أقساطا لمدة عام، ما رأيكم في ذلك؟
رأينا في ذلك أن الإنسان إذا اشترى سلعة تساوي نقدا 100 واشتراها مقسطة 120 أن هذا لا بأس به، لأنه داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، ولا يشتمل هذا لا على ربا ولا على غش ولا على شيء من محظورات البيع. والأصل في البيع الحل، وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يفهمها، الأصل في جميع البيوع الحل، بل في جميع المعاملات الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع. وقد أنشدنا بيتا فيما سبق حول هذا الموضوع، وهو والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. هذه قاعدة في العبادات وغيرها، الأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. إذن فالأصل في العبادات إيش؟ المنع. الأصل في العبادات المنع إلا بإذن الشارع، والأصل في غير العبادات الحل إلا بدليل على المنع الشارع. والأصل في الأشياء حل ومنعي، هذا الشرط الأول، عبادة إلا بإذن الشارع. نعم. طيب، إذن البيوع على أصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع، ولكن يجب أن نعلم أن بيع التقسيط إنما يجوز إذا كانت السلعة عند البائع قد ملكها من قبل، مثل هذا صاحب معرض يأتي الناس يشترون السيارات نقدا، ومنهم من يشتري نسيئة أي مقسطا، فهذا لا بأس به، فيبيع على الذي يشتري نقدا ب30 وعلى الآخر ب35. نعم.
أرجو أن تشرح لنا آداب اتباع الجنائز من أول خروجها المكان الصلاة عليها إلى نهاية خروج الناس من المقبرة، لأننا نشاهد بعض الناس يتصرفون تصرفات لا ندري هل هي جائزة شرعا أم لا. ومنها بعض الأشخاص يقولون في الطريق إلى مقبرة وحشدوه بصوت مرتفع ينبدون بها
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذا يدل على أهميتها وأنها أهم أعمال البدن بعد الإخلاص والشهادة بالرسالة. ويدل لأهميتها أن الله سبحانه وتعالى فرضها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الله إلى الرسول بدون واسطة، فرضها عليه بدون واسطة، وكان فرضها في أشرف زمان للرسول صلى الله عليه وسلم وأعلى مكان يصل إليه البشر، في أشرف زمان لأنه في الليلة التي عرج فيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى على فوق السماء السابعة حتى وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام أقلام القضاء والقدر التي أشار الله إليها في قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يرمي فقيرا ويفطر غنيا ويمرض صحيحا ويصح مريضا ويميت حيا ويحيي ميتا إلى غير ذلك من شؤونه التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المداد معناه ما يكتب به يعني الحبر. وقال عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله أكبر. لو أن ما في الأرض من شجرة كل الأشجار لو جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا ومن بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. وذلك لكثرة أفعاله عز وجل وشؤونه التي لا يحصيها إلا الله. والله سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن يحصي مخلوقات الله؟ كل مخلوق يقول الله له كن، فمن يحصي هذه المخلوقات؟ ولهذا كانت كلمات الله لا تنفذ أبدا. فرضت الصلاة وهو أيضا دليل على أهميتها، فرضت على العباد 50 صلاة في اللوم والليلة، وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها وأنها جديرة بأن يفني الإنسان أكثر وقته فيها، لأنه لو صلى 50 صلاة وكل صلاة تستوعب ربع ساعة كما قررناه في الليلة الماضية فكم ساعة يمضي في الصلاة؟ ساعة وربع في الخمس، اضربها في 10 ها؟ 12 ساعة ونص ولا لا؟ نعم، يعني معناها أكثر الوقت تشغله في الصلاة. وهذا دليل على أنها جديرة بأن يشغل الإنسان وقته كل أكثر وقته فيها. ولكن الله عز وجل بلطفه ورحمته خفف علينا وله الحمد والمنة، خفف علينا هذه 50 وجعلها 5 بالفعل و50 في الميزان. كم حسنة؟ 5 بالفعل و50 في الميزان. كم حسنة؟ 500 حسنة. الصلاة يعني الصلوات هذه 5 500. لماذا؟ لأنها 5 وجعلت الواحدة عن 10، الواحدة عن 10. ليس هذا من باب الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها جميع الحسنة هكذا، لكن هذه حسنة واحدة تعد إذا فعلت واحدة تعد كأنها فعلت كم؟ 5 مرات. لا 10 مرات، 10 مرات، 5 في الفعل و50 في الميزان. وكان ذلك بسبب موسى عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الخمسين استسلم ورضي ونزل مستسلما لهذا الأمر راضيا بفرض الله له، وهو قائد هذه الأمة، والتزامه بذلك التزام للأمة كلها. مر على موسى وقال ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله فسأله التخفيف، وما زال يسأل الله التخفيف حتى صارت 5. ونادى مناد إني أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك راضيا منشرحا بهذا صدره، فصارت لله 5 في الفعل و50 في الميزان. إذن هذه 4 أوجه أو 5 أوجه تدل على أهمية الصلاة. أربعة. طيب، هذه الصلوات 5 جعلت في أوقات متفرقة، جعلت في أوقات متفرقة ليست في وقت واحد بفائدتين. الفائدة الأولى أن لا يحصل الملل والتعب للإنسان، لأنه لو صلى 17 ركعة في وقت واحد ربما يتعب ويمل ويأتي بها على غير وجه المطلوب. ففرقت في أوقات 5. انتبه. الفائدة الثانية ليكون هذا التفريق كسقي الشجرة، كلما غفل الإنسان عن ذكر الله رجع إلى ذكره. ولهذا قال الله تعالى وأقم الصلاة لأي شيء لذكري. فالصلاة ذكر لله عز وجل. فلو جعلت مثلا في وقت واحد أداها الإنسان ثم بعد هذا الوقت غفل فلم يحصل المطلوب لكونها تحيي القلب وتقربه إلى الله عز وجل. هاتان فائدتان في كونها إيش؟ وزعت في أوقات متفرقة. ثم ما الحكمة في أنها جعلت في هذه الأوقات؟ تجد بعض الأحيان بين الصلاتين مدة طويلة، وبعض الأحيان بين الصلاتين مدة قصيرة. من الفجر إلى الظهر طويلة، من العشاء إلى الفجر طويلة، من الظهر إلى العصر وسط، من الفجر إلى طلوع الشمس من المغرب إلى العشاء قصيرة. الحكمة في ذلك والله أعلم، لحكمته أنها ربطت بتغير الأفق تغيرا ظاهرا بينا. فمثلا بينما الناس في ظلام دامس إذا بالأفق استنار، هذا تغير ولا غير تغير؟ تغير. من يستطيع أن يأتي بهذا النور بعد أن كان الأفق مظلما ظلاما دامسا؟ أحد يستطيع إلا الله عز وجل. إذن فهذه آية من آيات الله. من أجل ذلك شرعت صلاة الفجر. ثم قطعت الصلاة عند طلوع الفجر، عند طلوع الشمس، ليكون هذا وقت فراغ للناس وطلب للمعاش. صلاة الظهر تعلمون أنها تكون إذا زالت الشمس، وانتقال الشمس من الأفق الشرقي إلى الأفق الغربي من آيات الله عز وجل، تغير. بينما الظل ينقص إذا به يزيد بعد الزوال. فمن الذي يستطيع أن يغير هذا التغيير؟ الله عز وجل. لا أحد يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى. إذن نقول هذا من آيات الله فصار سببا للصلاة. أما العصر فلا أعلم لذلك حكمة، والعلم عند الله عز وجل. المغرب نقول فيها كما قلنا في صلاة الفجر، وكذلك العشاء لما غاب الشفق الأحمر صار في تغير في الجو، لأن الشفق الأحمر دليل على قرب شعاع الشمس، فإذا اختفى دل على بعده. على كل حال، هذه الأوقات التي وقت الله الصلاة فيها خمسة، أربعة منها متوالية وواحد منفرد لا يتصل به شيء قبله ولا شيء بعده. ما الدليل؟ الدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله يقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس أي زوالها، واللام للتوقيت يعني وقت الدلوك، كقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي وقت عدتهن، أي الوقت التي تستقبل في المرأة عدتها. لدلوك الشمس إلى غسق الليل، متى غسق الليل؟ غاية ظلمته، وأشد ما يكون الليل ظلمة عند منتصف الليل، لأن أبعد ما تكون الشمس عن المنطقة التي أنت فيها هو وقت انتصاف الليل، فهو أشد الليل ظلمة، وهذا غسق الليل. من زوال الشمس إلى غسق الليل جعله الله وقتا واحدا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لأنها أوقات متوالية. ثم قال: وقرآن الفجر. قرآن الفجر ما المراد به؟ المراد به صلاة الفجر، وأطلق الله عليها اسم القرآن لأن القراءة تطول فيها، فسماها الله تعالى قرآن. المهم أنه فصل الفجر عما قبله، ولهذا جاءت السنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره مبينة ذلك تماما، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب، ووقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. انتبه، أفهمتم الحديث الآن؟ وقت الظهر متى؟ إذا ذات الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، يعني إلى أن يحضر وقت العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل. أفلا تحسون أن هناك فاصلا بين العصر والمغرب؟ في فاصل بين العصر والمغرب، أين هو؟ لأنه قال ما لم تصفر الشمس، ثم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، بين اصفرار الشمس وغروب الشمس وقت فاصل، ولكن هذا الوقت الفاصل من وقت العصر. دليله قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن فصار للعصر وقتان: وقت اختياري إلى اصفرار الشمس، ووقت ضروري إلى غروب الشمس. ثم نرجع مرة ثانية لنعرف كيف نعلم الزوال، كيف نعلم الزوال؟ قال العلماء: تعلم الزوال بأن تنصب شيئا شاخصا كالعصا، وتتبع ظله. الظل كلما ارتفعت الشمس نقص، كلما ارتفعت نقص، فإذا انتهى وبدأ يزيد فإنه من بداية زيادته يكون زوال الشمس، يكون زوال الشمس. احسب من بداية زيادته، احسب من بداية زيادته إلى أن يصير الظل طول العصر، فإذا صار الظل طول العصر بعد ابتداء الزيادة، فمعنى فهذا يعني أن وقت الظهر خرج ودخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس أي تكون صفراء، وهذا يختلف في الشتاء والصيف، قد تصفر قبل الغروب بساعة أو قبل الغروب بأقل حسب الأوقات. طيب وقت المغرب ما لم يغب الشفق، المراد بالشفق هنا الشفق الأحمر لا الشفق الأبيض، وهذا لا يعرف إلا إذا طلع الإنسان برا خارج البلد ونظر إلى المغرب، فإذا زالت الحمرة فقد خرج وقت العشاء وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهذا يتراوح بين ساعة ونصف في مناطقنا هذه إلى ساعة وربع، يعني أحيانا يكون الفرق بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع، وأحيانا يكون الفرق ساعة ونصف ساعة. وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، لكن كيف أعلم نصف الليل؟ اقسم ما بين الغروب إلى طلوع الفجر نصفين، اقسمه نصفين، فالنصف هو منتصف الليل، فإذا قدر أن الشمس تغرب الساعة الثانية عشرة ويطلع الفجر الساعة الثانية عشرة، كم يكون نصف الليل؟ الساعة السادسة، وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء، في الصيف يكون الليل قصيرا وفي الشتاء يكون طويلا، المهم أن تنصف ما بين الغروب وطلوع الفجر، وهذا هو وقت صلاة العشاء. بعد منتصف الليل هل هو وقت لصلاة العشاء؟ لا، القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف الليل ليس وقت للعشاء، بل هو وقت تطوع وتهجد، لأن رسول صلى الله عليه وسلم حدده في قوله وقت العشاء إلى نصف الليل، وليس هناك دليل يدل على أن الوقت يمتد إلى طلوع الفجر. طيب وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهو ما بين ساعة وربع من طلوع من يعني الفرق بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يتراوح بين ساعة وربع أو ساعة ونصف حسب اختلاف الفصول. أعرف الانتباه الآن، فالأوقات كم صارت؟ خمسة أوقات. فائدة هذا التحديد أن الإنسان إذا كان أهلا لوجود الصلاة قبل أن يطلع الوقت لزمته الصلاة، وإذا زالت أهليته أهليته الصلاة قبل أن يدخل الوقت واستمر زوال الأهلية إلى طلوع الوقت أو إلى خروج الوقت لم تجب عليه الصلاة. مثال ذلك، لنفرض أن رجلا أصيب بمرض فأغني عليه قبل أن تزول الشمس ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، هل عليه صلاة الظهر والعصر؟ لا، ليس عليه صلاة الظهر والعصر، لأنه زال عقله قبل دخول الوقت ولم يعد عقله إلا بعد خروج الوقت، فلا صلاة عليه. طيب امرأة طهرت من الحيض بعد غروب الشمس، فهل عليها صلاة الظهر والعصر؟ نعم، بعد أن غربت الشمس طهرت من الغروب من الحيض، فهل عليها صلاة الظهر والعصر؟ لا. لماذا؟ لأن الوقت قد خرج، لأن الوقت قد خرج. طيب امرأة حاضت قبل زوال الشمس بربع ساعة، فهل يلزمها قضاء صلاة الظهر إذا طهرت؟ الجواب لا يلزمها، لأنه زالت أهليتها قبل أن يدخل الوقت. امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل، هل عليها صلاة العشاء؟ لا. لماذا؟ لأنه خرج الوقت. وعلى هذا فقس هذا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة دخول الوقت، ودليله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن الدليل، الدليل من القرآن الأخ، الدليل على الأوقاف مي على أنها مؤقتة، هذا الآن الذي تقول دليل على أنها مؤقتة، لكن الدليل على الأوقاف. أحسنت. طيب، ومن السنة جينا السنة تفضل. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ما لم نعم نعم ما لم تطلع. أحسنت. طيب، هل الأفضل تقديم الصلاة أو تأخيرها؟ الأفضل في جميع الصلوات الخمس التقديم إلا العشاء، فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق. وبناء على ذلك، فإذا كان جماعة في رحلة أو في سفر وقالوا أيما أحسن، أن نؤخر الصلاة صلاة العشاء أو أن نعجل، قلنا الأفضل التأخير. وكذلك النساء في البيوت الأفضل لهن أن يؤخرن صلاة العشاء إلا إذا شق عليهن. طيب، لو قال قائل هل الأفضل أن أصلي مع الجماعة في أول صلاة العشاء أو أن أؤخرها إلى آخر الوقت؟ قلنا تصلي مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، وتأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها سنة، ولا معارضة بين الواجب والسنة، لأن الواجب أهم فيجب تقديمه. طيب، غير صلاة العشاء الأفضل فيها التقديم، لكن لو قال قائل إن قدمت الصلاة صليت وحدي، وإن أخرتها صليت مع جماعة لأن فيه جماعة يؤخرون، فهل أقدم أو أؤخر؟ أؤخر. لماذا؟ لأن الجماعة واجبة والتقديم سنة، ولا تعارض بين الواجب والسنة. طيب، بارك الله فيكم. يستثنى من ذلك أيضا صلاة الظهر إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقد اختلف العلماء هل الإبراد سنة أو رخصة، فمنهم من قال إنه سنة وعلى هذا فيشرع الإبراد بكل حال، ومنهم من قال إنه رخصة وعلى هذا فإذا كان الأرفق بالناس عدم الإبراد فلا إبراد. عمل الناس اليوم على أنه رخصة أو سنة؟ عمل الناس اليوم على أنه رخصة أو سنة؟ كيف لا هذا ولا هذا؟ والسنة الناس الآن لا يؤخرون، لا يبردون بصلاة الظهر، يصلون صلاة الظهر في أول وقتها صيفا وشتاء، وهذا بناء على أنه رخصة، وأن المقصود بالإبراد الرفق بالناس. والناس الآن يقولون إن الرفق بنا أن نقدم صلاة الظهر، لأن لو أخرناها وجاءنا الطلاب من مدارس وتغدوا لناموا عن صلاة الظهر، وكذلك الموظفون لو أبردنا فجاءوا من وظائفهم فتغدوا ناموا عن صلاة الظهر، إذن فلتقدم صلاة الظهر حتى يصلوها، ثم بعد ذلك يكون الغداء والنوم إلى العصر مثلا. طيب، كيفية الصلاة، ونتكلم إن شاء الله عن شروطها فيما بعد. كيفية الصلاة جاءت في القرآن الكريم مطلقة، ولم تبين بيانا كاملا، ولكن السنة بينت ذلك بيانا كاملا. وبيان السنة من بيان القرآن، لقول الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكر وأنزلنا عليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. السنة بينت كيف تؤدى الصلاة، ونحن نذكرها إن شاء الله بقدر الإمكان على حسب ما علمناه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن تأتي بما يشترط للصلاة من الشروط كالطهارة ودخول الوقت واستقبال القبلة وغير ذلك من الشروط. تكبر التكبيرة الأولى وتسمى تكبيرة الإحرام، وسميت بذلك لأنها يدخل الإنسان في حريم الصلاة كما يدخل المحرم بحج أو عمرة في حريم النسك. ولهذا إذا قال الله أكبر حرم عليه كل ما يحرم على المصلي. فالطالب الآن يقول الله أكبر، ولا بد من أن يقول الله أكبر، فلو قال الله أجل لم يصح، ولو قال الله أعظم لم يصح. طيب لو قال الله أكبر يمد الهمزة لم يصح، لأنه إذا قال الله صارت الجملة الخبرية استفهامية، كقوله تعالى الله خير أما يشركون. وهل أنت تستفهم هل الله أكبر أو تخبر أن الله أكبر؟ تخبر. ومعلوم أن هذا لحن، أي أنك إذا قلت الله أكبر كان لحنا يحيل المعنى. طيب لو قلت الله أكبر مددت الباء، قال العلماء لا يصح. ليش؟ يقولون لأن أكبر جمع كبر، كأسباب جمع سبب، وأبطال جمع بطل. والكبر في اللغة العربية اسم للطبل، الطبل الذي يدق به في الأغاني والأناشيد، وهذا يسجد المعنى ويخل به، فلا يصح التكبير حينئذ. طيب لو قال الله أكبر، لأن بعض الناس يقلب الهمزة واوا فيقول الله أكبر، فجواب أن هذا صحيح، لأن اللغة العربية تجيز قلب الهمزة واوا إذا سبقت بضم، وعلى هذا فالمعنى لا يتغير بذلك إلا إن قصد الإنسان بالواو واو العطف، فهنا لا شك أنه يقصد المعنى، لكنه لا يقصد ذلك بلا شك، إنما يقصد بقوله الله أكبر يقصد الله أكبر. فإذا كبر استفتح ودعا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الاستفتاح، وظني أنكم تعرفون هذا الذكر، وله صفات متعددة، منها اللهم صل. طيب اخره، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوف كيف الترتيب، باعد بيني وبين خطاياي حتى لا افعلها، نقني التنقيه قد لا يزول بها الأثر، اغسلني يزول بذلك الأثر. ولكن لعل الأخ يسأل يقول ليش قال بالماء والثلج والبرد ولم يقل بالماء الحار، لأن الماء الحار يطهر أكثر من الماء البارد. فكيف قال بالماء والثلج والبرد؟ قال العلماء لأنه يسأل الله أن يطهره من الذنوب، والذنوب عقوبتها النار، والنار حارة، والذي يناسب مقابلة النار الحارة هو الثلج والبرد، والثلج والبرد. ولهذا قال بالماء والثلج والبرد. طيب، فيه صفة ثانية في الاستفتاح. للورا تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كل الناس يقولون هذا، ولكن هل يفهمون معناها؟ نعم، لا يفهمون معناها إلا القليل. سبحانك اللهم أي أسبحك، والتسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والذي لا يليق بالله شيئا، إما مماثلة المخلوقين وإما النقص في صفاته، فكأنك تقول أنزهك يا رب عن مماثلة المخلوقين وعن نقص صفاتك. أما قول وبحمدك فالباء هنا للمصاحبة والجمع، يعني وأضم إلى تسبيحك وتنزيهك أنني أحمدك بالصفات الكاملة، لأن الله تعالى محمود على صفاته الكاملة وعلى فضله وإحسانه الشامل العام. تبارك اسمك، قال العلماء معناها أن البركة تمال باسمك، ولهذا إذا سمى الإنسان على الذبيحة حلت، وإذا ذبحها ولم يسمي حرمت. وقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. شوف البركة، هذه الشاة إذا ذبحتها ولم تسمي صارت ميتة خبيثة حراما، وإذا قلت بسم الله صارت مذكاة طاهرة حلالا. هذه من البركة. من البركة أيضا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. تبارك. ولهذا قال العلماء تبارك اسمك يعني أن البركة تنال باسمك. تعالى جدك، قال بعض العوام شلون تعالى جدك؟ الله يقول لم يلد ولم يولد، كيف يقال تعالى جدك؟ يحسب أن الجد أبا الأب أو أبا الأم، ولكن هذا فهم خاطئ. ما معنى جدك؟ تعالى جدك أي عظمتك وجلالك وغناك. تعالى أي ترفع عن أن ينال بنقص، فجد الله يعني عظمته وغناه وجلاله فوق كل عظمة وفوق كل جلال. ولهذا كل الملوك بالنسبة لله عز وجل ليسوا بشيء، ولهذا يقبض الله السماوات يوم القيامة يمينه ثم يقول أين أنا الملك أين ملوك الدنيا، أنا الملك أين ملوك الدنيا، ليسوا بشيء. ملوك الدنيا يوم القيامة وأدنى واحد من خدمهم على حد سواء، مهما بلغت ملكيتهم في الدنيا فإنه يوم القيامة تتلاشى ملكيتهم. لمن الملك اليوم؟ يقول عز وجل لمن الملك اليوم؟ نعم، أول الآية يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار عز وجل. إذن تعالى جدك أي عظمك وجلالك وغناك، ولا إله غيرك أي لا معبود حق سواك. وبناء على هذا التفسير نقول إنما نسمعه من بعض العامة يقولون لا إله غيرك ولا معبود سواك ليس بصحيح، لأن لا إله غيرك تغني عن لا معبود سواك، فقل لا إله إلا غيرك ويكفي. ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ فاتحة الكتاب وهي أم القرآن، وسميت أم القرآن لأن معاني القرآن كلها مجموعة فيها لكنها مجملة غير مفصلة، لأن فيها التوحيد والأسماء والصفات والأعمال والتاريخ، كل ما تضمنه القرآن موجود في فاتحة الكتاب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. انتبه للحديث لأنك ستسأل عنه. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نفسين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اللهم لك الحمد. إذا قال الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله له؟ يقول حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. وش معنى أثنى؟ يعني كرر الحمد مرة ثانية، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال والإفضال. فإذا قلت الرحمن الرحيم فقد أعدت الثناء مرة، قد أعدت وصفه بالكمال مرة ثانية. ماذا يقول الله إذا قال مالك يوم الدين؟ يقول مجدني عبدي. والمجد العظمة، وإنما قال في هذه الآية مجدني عبدي لأن يوم الدين تظهر فيه عظمة الرب عز وجل. قال الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في ذلك اليوم لا يتكلم أحد، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فلأت في مالك يوم الدين تمجيد للرب عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا يقول الله؟ هذا بيني وبين عبدي نصفين. لماذا؟ لأن العبادة لله والاستعانة للعبد. الاستعانة يتقوى بها الإنسان على العبادة فهي قوة له، والعبادة لله وحده. ولهذا يمكن أن أقول لشخص أعني، ولكن لا يمكن أن أعبد شخصا، لأن العون لي، لكن العبادة لمن؟ لله. هل يجوز أن أقول فلان استعان بفلان هو حي ساعده وأعانه؟ يجوز، لكن لا يمكن أن أقول فلان عبد فلان، لأن العبادة لله وحده. طيب، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره ماذا يقول الله؟ يقول بيني وبين عبدي نصفين. خطأ، يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله نعمة عظيمة. وهنا سؤال يمكن بعض الناس يريده، يقول إذا كان في هذا المسجد 10,000 يصلون كلهم يقرؤون الفاتحة، هل يكلم الله واحدا منهم أو الكل؟ نعم، نقول يكلم الكل، يكلم الكل، وهو على كل شيء قدير. والرب عز وجل ليس كأنا وأنت أو أحد من المخلوقين حتى نقول إذا شغل بواحد انشغل عن الآخر. الرب عز وجل لا ينهي شيء عن شيء، هو يكلم هذا ويناجيه ويكلم الثاني كذلك، كما أنه يحاسب الخلائق كلهم، كلهم يحاسبهم يوم القيامة في نصف نهار، كما قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. متى تكون قائلة؟ في نصف النهار. إذن لا تظن أيها المسلم أو أيها المؤمن أن صفات الله كصفات العباد أو كصفات الخلق، يجب أن تؤمن بكل ما جاء في القرآن أو السنة من صفات الله، وأن لا تقيسه بصفات المخلوقين. سورة الفاتحة كم عدد آياتها؟